مبيقين مجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أنه لا يجوز للرجل أن ينكح أمة امرأة دواما أو انقطاعا من دون إذن. لا يجوز للرجل أن ينكح أمة دواما أو انقطاعا من دون إذن مالكها، سواء أكان المالك رجلا أو امرأة، وسواء أكان النكاح دائما أو منقطعا. ولكن ثمة رواية تدل على ماذا؟ على أنه يجوز التمتع بأمة المرأة من دون إذنها، وهذه الرواية غير معمول بها بين الأصحاب، وبالتالي تكون ساقطة عن الحجية بإعراض جل إن لم يكن كل الأصحاب عن العمل بها. طبعا لم ينسب العمل بهذه الرواية إلا إلى شيخ الطائفة الطوسي في نهايته، ونحن كان قد وصل بنا الكلام بالأمس إلى هذا الموضع، حيث قال الشارح فلذلك طرحها الأصحاب، لأنه مخالف لأصل مرتكز ولحكم عقلي، وهو قبح التصرف في مال الغير من دون إذنه، والأمة مال لسيدتها، فكيف ينكحها انقطاعا من دون إذن سيدتها، سيما مع ما هو معلوم من ماذا؟ من رجحان الاحتياط في ماذا؟ في مسألة الفروج، يعني في خصوصية أخرى غير خصوصية كون الأمة مالا، إنه هذا أمر يتعلق بالفروج، والشارع ندبنا إلى الاحتياط في الأموال والفروج والدماء. على كل حال لذلك طرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية. النهاية في تجريد الفقه والفتاوى أحد كتب الشيخ الطوسي المعروفة، ونكتة أشير إليها سريعا إنه الكتب الفقهية اللي ألفت نستطيع أن نقول من زمن محمد بن علي الشلمغرمي اللي هو لعنة الله عليه، اللي هو أول من ألف كتابا فقهيا عند الشيعة من دون أن يكون هذا الكتاب كتابا روائيا حديثيا، بل هو يشتمل على الفتوى المجردة من الرواية، بل لأنه صحيح قبل الشلمغاني وفي زمن الأئمة كان هناك فقهاء أمثال أبان بن تغلب وزرارة بن أعين وهشام بن سالم ومحمد بن أبي عمر و صفوان ابن يحيى وفضل ابن شاذان ويونس بن عبد الرحمن، ولكن ما كانت الطائفة عندها كتب فقهية مستقلة عن كتب الحديث والروايات، بل كانت الكتب الفقهية كنية عن كتب حديثية روائية من قبيل كتاب الصلاة لحارث بن عبد الله السجستاني أو كتاب نوادر ابن أبي عمير أو غير ذلك من الكتب. نعم، بعد انتهاء زمن الغيبة أو في أواخر زمن الغيبة الصغرى، وكتب الشلمغاني رسالته المعروفة برسالة ماذا؟ التكليف، اللي هي أول كتاب فقهي غير حديثي وروائي عند الشيعة، وذلك قبل انحرافه، وعرضت رسالته على السفير رضوان الله تعالى عليه حسين بن روح، وأقر جميع ما فيها، قال إلا ثلاثة موارد فقد كذب فيها لعنه الله ولم تروى عنهم عليهم السلام، هذه الموارد الثلاثة، والموارد الثلاثة مذكورة في محلها، من جملتها جواز شهادة الفرع وأمور أخرى مذكورة في محلها.
تكليف اسمها؟
نعم، تكليف للشلمغاني، ثم بعد ذلك تبعتها رسالة علي بن بابويه القمي. طبعا الشلمغاني لعنة الله عليه مات سنة 323 للهجرة، يعني قبل، لأنه السفير الرابع كانت وفاته أي سنة يا أخوي؟ سنة 329 للهجرة، اللي هي نهاية الغيبة الصغرى. سنة 329 توفي السفير الرابع، وتوفي محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، وتوفي علي بن بابويه القمي، ويسمى هذا العام بعام تناثر النجوم، لأنه في هذا العام تنافرت النجوم في السماء. تنافر النجوم يعني رؤية في آن واحد شهب كثيرة في السماء. بل مو أن النجوم التي نراها في كل ليلة تبدلت مواقعها، لأن البعض يشكلون علينا أنه لا يمكن تبدل مواقع النجوم ويختل نظام الكون ويفسد الكون إذا تبدلت مواقع النجوم، ولمواقع النجوم أهمية. لذلك الله عز وجل يقول أفلا أقسم بمواقع النجوم. أنا أجيب جوابين. الجواب الأول أنه أصلا الله على كل شيء قدير، الله يستطيع أن يغير مواقع النجوم ويردها إلى مواقعها من دون أن يفسد الكون. ثانيا المقصود بتنافر النجوم هو هذا الشهب الكثيرة التي ترى في السماء في آن واحد. على كل حال من زمن كتاب التكليف للشلمغاني تبعه بعد ذلك علي بن بواه القمي رسالة الشرائع التي كتبها إلى ولده الصدوق اللي هي أيضا فتاوى، والصدوق بثها في كتاب من لا يحضره الفقيه. من مصادر كتاب من لا يحضره الفقيه رسالة الشرائع لعلي بن بواه القمي. بعد ذلك ألف الصدوق نفسه محمد بن علي بن الحسين بن بواه القمي ألف كتاب المقنع وكتاب الهداية اللي هي أيضا كتب فتوائية مجردة ليس. وبعد الصدوق ألف المفيد كتاب المقنعة في الفقه اللي هي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، شرح على مقنعة شيخه المفيد وأستاذه المفيد. ثم بعد مقنعة المفيد كان عندنا ماذا؟ نهاية الشيخ الطوسي، وتوجد كتب فقهية أخرى في هذه المرحلة. شاهد كلامي أن الكتب الفقهية اللي ألفت في هذين القرنين القرن الرابع والخامس للهجرة اللي هي كان يعاملها المتأخرون من علمائنا معاملة المتون الحديثية، ولذلك تجدهم إذا أعوزتهم الروايات يرجعون إلى ماذا؟ إلى هداية الصدوق أو مقنع الصدوق أو مقنعة المفيد أو نهاية الطوسي، لأنه في تلك الحقبة القرن الرابع والخامس صحيح جرد الفقه عن الرواية، ولكن كانت الفتاوى هي كناية عن متون ونصوص الروايات ليس إلا. وهي الحقبة أو الحقبة اللي هي مع القرنين الرابع والخامس للهجرة هي المرحلة الثانية من مراحل تطور الفقه الشيعي، اللي انتقل الفقه الشيعي فيها من مرحلة رواية الحديث إلى مرحلة الفتوى المجردة عن الرواية. ثم بدأت المرحلة الثالثة من مراحل تطور الفقه الشيعي اللي هو الفقه الشيعي المفرع، لأن الكتب الفقهية اللي ألفت بالقرنين الرابع والخامس كانت الفتاوى كناية عن متون حديثية، بس ما كانوا يذكروا العلماء المسائل المفرعة والمستحدثة واللي يحتاج استنباط حكمها إلى وجوه نظرية مستدلة ونحو ذلك. بدأ الفقه المفرع يا أخوان فيكم تقولوا بأواخر القرن الخامس للهجرة، ولعل أول كتاب في الفقه المفرع شهدته الطائفة الشيعية هو كتاب المبسوط لشيخ الطائفة الطوسي، ثم توالت بعد ذلك الكتب على هذا المنوال. فبعد مبسوط الشيخ الطوسي اجت سرائر ابن إدريس وشرائع المحقق وكتب العلامة، ونسج الشيعة على هذا المنوال إلى يومنا هذا. اللي بيهمني أن الكتب الفقهية بالقرنين الرابع والخامس لها خصوصية، ولذلك كانوا يعاملوها علماءنا معاملة المتون الرواية. على كل حال طبعا أنتم كلكم سمعين بكتاب يسمى بالفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام المعروف بكتاب فقه الرضا. إذا الكتاب طبعا من الثابت والمحقق أنه ليس مرويا عن سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولكن وقع الخلاف أنه هذا الكتاب شو هو إذا لم يكن فقها مرويا عن الرضا عليه السلام، فما هو الكتاب؟ نظريات متعددة موجودة قد تصل إلى 7 أو 8 نظريات، ولكن أقوى وأرجح هذه النظريات ما أثبته السيد حسن الصدر آية الله السيد حسن الصدر صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة والنهاية في دراية الحديث، وله كتب عدة من العلماء البارزين والمعروفين في العصر الأخير. له كتاب رسالة مستقلة وهي فصل القضاء أو فصل القضاء في فقه الرضا، أثبت فيها أن هذا الكتاب هو في الحقيقة رسالة التكليف لمحمد بن علي الشلمغاني. على كل حال الشيخ في النهاية أفتى على طبق هذه الرواية. لذلك قال الشارح فلذلك اطرحها الأصحاب غير الشيخ في النهاية جريا على قاعدته. هسه البعض يقولون جريا على قاعدته يعني الشيخ عنده قاعدة أن الخبر إذا كان صحيح الإسناد يعمل به حتى لو ماذا لو هجره الأصحاب وتركوا العمل به، ولكن هذا لا يصح نسبته إلى الشيخ. ومن المعلوم أن طريقة الشيخ ليست كذلك. نعم بعض الموارد أوهمت أن الشيخ يعمل بالخبر الصحيح المتروك بين الأصحاب، ولكن الصحيح أنه هذه الموارد لا تدل على أن الشيخ يعمل بمثل هكذا خبر. ليش عم أقول أوهمت؟ لأنه البعض بمجرد أنه رأوا في نهاية الشيخ أنه مثلا لا بأس أن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ظنوا أن الشيخ يفتي في ذلك بذلك. ليه؟ لأنه كتاب النهاية كتاب فتوى، مع أن الشيخ أورد في كتاب النهاية بعض الآراء اللي لا يعتقد هو بها ولا يفتي بها، وإنما أوردها في كتاب النهاية يا أخوان لأنها رويت بروايات صحيحة وموثوق بصدورها وإن لم تكن محلا للعمل والفتوى. فبعبارة أخرى أوردها في النهاية لا على نحو الاعتقاد بها والإفتاء على طبقها، ولكن مجاراة للخبر والرواية. وهي موارد متعددة، ولكن توهم بعض من تأخر عن الشيخ أنه أفتى بهذا الذي أورده بالنهاية وبمضمون الخبر المتروك العمل به بين الأصحاب. هذا مش بس هذا المورد يا أخواني، بعطيكم مثال. مثلا عندنا من ضروريات مذهب الشيعة ماذا؟ حرمة الجري اللي هو من مسوخ البحر ونوع من أنواع السمك المحرمة، ومن ضروريات فقه الشيعة حرمة الجري. طيب ولكن نجد الشيخ في الرواية نجد الشيخ في النهاية مثلا ينقل كراهة الجري. ليش؟ لأنه تضمن الخبر الصحيح كراهته، لا لأنه يفتي بالكراهة على خلاف ضرورة فقه الشيعة، ولكن لأنه يريد أن ينقل في نهايته متون الروايات الصحيحة وإن لم تكن معمولا ومفتا بها. والدليل أنه عندما ينقل في نهايته كراهة الجري أنه لم يرده على نحو الاعتقاد والفتوى، أنه في النهاية نفسها في باب الحدود والتعزيرات الشيخ ماذا يقول؟ يقول يعزر آكل الجري مرة، فإن عاد عزر ثانية، فإن عاد في الثالثة قتل. وهل يمكن أن يعزر مرتكب المكروه ويقتل إذا أصر على ارتكاب المكروه؟ فإذا هناك قراءة متعددة بالدل أنه ليس كل ما أورده الشيخ في نهايته فهو يفتي به. ولذلك لا يبعد أن يكون الشيخ موافقا لمشهور الأصحاب في ترك العمل بهذا الخبر، وبالتالي يكون ساقطا هذا الخبر عن الحجية بالقطع واليقين. ليش؟ لا لأنه معرض عنه عند المشهور، بل لأنه متروك العمل به عند كل الأصحاب، ومثله لا شك في سقوطه عن الحجية. والقول بأن الشيخ يعمل بالأخبار الصحيحة وإن كان متروك العمل بها بين الأصحاب إذا توهم منشأ عدم التأمل التام في ماذا؟ في طريقة الشيخ في نهايته وفي تهذيبه وفي استبصاره. بالنسبة لموردنا هذا صحيح عبارة الشيخ بالنهاية قد توهم أنه يفتي بجواز التمتع بأمة المرأة من دون إذنها، ولكن في بقية الكتب كالاستبصار ومواضع أخرى من كتبه لا منع من ذلك وفاقا لما عليه بقية الأصحاب. وهذا بأكد بأيد ما ذكرناه من أنه لم يورد ذلك في نهايته على سبيل الفتوى والاعتقاد، بل على سبيل نقل مضمون ومتن رواية صح إسنادها. على كل حال قال وإذا أذن، طيب انتهينا من هذه المسألة الآن، فإذا ما عندنا يا أخوان قائل بجواز التمتع بأمة المرأة من دون إذنها. بالأمس الشيخ ذكر إشكال أنه طيب حرمة التصرف في مال الغير حكم عقلي والأحكام العقلية لا تقبل تخصيص، ونحن قلنا أنه يا أخواني التصرف في مال الغير مقتضٍ للقبح وليس علة تامة للقبح حتى نقول أنه حكم عقلي لا يقبل التخصيص، بل هو مجرد مقتضٍ. مر معكم بالمنطق أنه الموضوعات فيها ما هو علة تامة للحسن أو القبح، مثل العدل والظلم، العدل علة تامة للحسن والظلم علة تامة للقبح، فيها ما هو مقتضٍ للحسن أو القبح وفيها ما ليس علة تامة ولا اقتضاء فيه لا للحسن ولا للقبح. الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص هي ما كانت من قبيل العلة التامة للحسن أو القبح، أما ما يكون مقتضيا للقبح كالتصرف في مال الغير فإنه بعنوانه الأولي قبيح، ولكن لا يمنع من عنو من طرو ماذا عنوان آخر عليه فماذا فيصير حسنا ويزول قبحه. ومن هذا القبيل التصرف في مال الغير، وأنا قلت للشيخ بالأمس عندنا موارد دل الدليل الشرعي على جواز التصرف فيها في مال الغير من دون إذنه، من قبيل الأكل من ثمار الأشجار المتدلية على الطرقات العامة، حيث أفتى الفقهاء بأنه يجوز الأكل ولو من دون إذن المالك، بل حتى البعض قالوا بل حتى لو لم يأذن المالك يجوز، وعلم كراهة المالك يجوز ذلك. تقول لي كيف هذا قبيح عقلا؟ بيقول لك هذا بعد أن يأذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل فلا يكون التصرف في مال زيد أو عمرو قبيحا ماذا عقلا، لأنه قبح اقتضائي وليس علة تامة للقبح. قال وإذا أذن المولى لعبده في التزويج، مولى لأنه العبد ما بيقدر يتزوج من دون إذن مولاه، أذن المولى لعبده في التزويج. يا أخوة إذا أذن المولى لعبده مرة بعين له مهر معين ومرة لا يأذن له في التزويج ويطلق فلا يعين له مهرا، إذا عين له مهرا فلا يجوز للعبد أن يتعداه إلى الأزيد. طيب إذا لم يعين المولى مهرا إطلاق المولى ينصرف إلى ماذا؟ لذلك قال فإن عين له مهرا تعين على العبد وليس له أي للعبد تخطي هذا المهر، طبعا التخطي إلى الأزيد، أما التخطي إلى الأقل هو هذا واضح. نعم التخطي إلى الأزيد لأنه هالزيادة بتكون تصرف من قبل العبد بمال المولى من دون إذنه. قال وإن أطلق المولى ولم يعين مهرا انصرف إلى مهر المثل. طيب ولو زاد العبد المأذون، لو فرضنا أنه هذا العبد اللي أذن له مولاه بالتزويج زاد على ماذا؟ إما المولى أطلق فزاد هو على مهر المثل، أو المولى عين فزاد هو على ما عينه المولى. هاي الزيادة سواء كانت زيادة على مهر المثل أو ما على ما عينه المولى ما هو حكمها؟ قال ولو زاد العبد المأذون في المعين في المهر المعين، طبعا في الأول يعني في ماذا عين فيما لو عين له المولى مهرا معين، وعلى مهر المثل في الثاني يعني فيما لو أطلق المولى ولم يعين ما بينصرف إلى مهر المثل فزاد العبد على مهر المثل. هون يبطل النكاح أو يصح ليه؟ لأنه أصل النكاح مأذون به، فهو في أصل النكاح ما خالف ابن المولى، أصل النكاح مأذون به، هو خالف في ماذا؟ في المهر. ونحن قلنا يا أخوان أنه بطلان المهر لا يستلزم بطلان أصل النكاح، بل في كل مورد يبطل المهر المسمى يثبت مهر المثل. طيب هنا قال صح يعني صح النكاح، ليش؟ واضح لأنه يعني بإذن المولى، صح للإذن في أصل النكاح من قبل المولى. طيب وهو طيب صحة النكاح ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يثبت في ذمة المولى ماذا؟
معين.
مهر المثل إذا كان أطلق، وإذا كان عين
معين.
طيب، وهي الزيادة اللي العبد بذلها لمن تزوجها، هذه الزيادة تثبت في ذمة العبد وماذا فيسعى في بها فيما لو اعتق. قال: وهو يقتضي مهر المثل، يعني وهو أي صحة النكاح يقتضي مهر المثل على المولى فيما لو أطلق أو ما عينه فيما لو عين. طيب، وكان الزائد في ذمته، في ذمته مين؟ في ذمة العبد. طيب، بتقول لي كيف بده يثبت الزائد في ذمة العبد والعبد هو مملوك ملك للمولى؟ يعني يحبط للإنسان مال في ذمة نفسه، ما العبد ملك للمولى. أقول لك صحيح، العبد ملك للمولى، ولكن ثبوت مال للمولى في ذمة العبد شاء، وثبوت مال للشخص في ذمة نفسه شيء آخر. بالنهاية العبد إذا ثبت المال في ذمته صحيح حال كونه عبدا هو ومنفعته ملك للمولى، ولكن متى يجب عليه وفاء هذا المال الذي ثبت في ذمته للمولى؟ إذا أعتق، لأنه بعد عتقه يصير قادرا على تملك المال فيوفيه لمولاه. لذلك قال
بناء على ملكيته.
بل إيه؟
بناء على ملكيته.
إذا كان العبد يملك بإذن المولى ساعتها، إذا أذن له في كسب معين وملك مالا يفي به ما ثبت في ذمته، يفي ما ثبت في ذمته لمولاه. قال: وكان ولكن المشهور أن العبد لا يملك. وكان الزائد في ذمته أي في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه، بعد ما ينعتق من قال له تعال ذمتك مشتغل لمولاك بهاي الزيادة، شرف وفيه إياها. طيب، واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ قال: ومهر المثل. طيب، الآن فهمنا الزيادة تثبت في ذمة العبد ويتبع العبد بهذه الزيادة بعد عتقه. طيب، مهر المثل فيما لو أطلق المولى، أو المهر المعين فيما لو عين المولى، هذا على مين؟ على العبد أو على المولى؟ على المولى. قال: ومهر المثل فيما لو أطلق أو المعين فيما لو عين على المولى. ليش على المولى؟ ومو بس المهر، هي الزوجة اللي تزوجها العبد ألا تحتاج إلى نفقة؟ نفقتها على مين؟ على العبد أو على المولى؟ نفقتها الواجبة طبعا يعني على المولى. لماذا؟ قال: وكذا النفقة. هذا قول. القول الآخر وقيل يجب ذلك، شو هو ذلك؟ مهر المثل أو المهر المعين والنفقة، يجب ذلك في كسبه، في كسب مين؟ كسب العبد، مو على المولى. طيب، أي الرأيين أرجح وما وجه رجحانه؟ قال: والأقوى الأول. الأقوى الأول شو يعني؟ أن المهر والنفقة على المولى. ليه؟ لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، مو أذن له في النكاح، النكاح له توابع ولوازم، من لوازمه المهر، من لوازمه النفقة على المرأة التي يتزوجها، لأن الإذن من قبل المولى في النكاح يقتضي الإذن أي من قبل المولى في توابع النكاح، والمهر والنفقة من جملتها أي من جملة توابع النكاح. والعبد، هذه الواو حالية، والحال أن العبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء. هذا المولى بس أذن لعبده بالنكاح، بيعرف أنه العبد لا يملك ولا ما بيعرف؟ بيعرف أنه العبد لا يملك شيئا، وأنه ما بيقدر لا ينفق على هالزوجة ولا يدفع لها مهر، فيستكشف عند ذلك من إذنه لعبده بالنكاح مع علمه أنه لا يملك شيئا أنه ماذا؟ أنه متعهد بالمهر والنفقة. قال: والعبد لا يملك شيئا فلا يجب عليه شيء، لامتناع التكليف بما لا يطاق. كيف الله بده يكلف العبد أنه ينفق على نفقته ويعطيها على زوجته ويعطيها مهر والعبد الله لا يملك؟ هو الله قال أن العبد لا يملك، لا يقدر على شيء، كل على مولاه، الله اللي أخبرنا في القرآن أنه كل على مولاه، فيكون يعني المهر والنفقة على المولى، بل على المولى كسائر ديونه، كسائر ديونه يعني ديون المولى، تشتغل ذمته بمهر زوجة عبده وبنفقة زوجة عبده كأي دين تشتغل به ذمة المولى ولو بواسطة العبد، كما لو جنى العبد على تفصيل تقدم معنا بعضه. بل قال وأما الزوجة، هذا كل الكلام المتقدم كان حول ماذا؟ فيما لو أن المولى أطلق بالنسبة للمهر أو عين مهرا معينا. طيب ما كذلك في الزوجة، عندما يأذن المولى لعبده مرة يطلق بالنسبة للزوجة ومرة أخرى يعين زوجة بعينها. قال وأما الزوجة فإن أطلقها، مين أطلقها؟ المولى، قال له لعبده أذنت لك في أن تتزوج، أطلق ما عين زوج معين. فإن أطلقها لوين بينصرف الإطلاق؟ مثل ما أنه إذا أطلق المهر ينصرف إلى مهر المثل، إذا أطلق الزوجة ينصرف إلى الزوجة اللائقة بحال العبد، مو يروح يختار له شي وحدة لا تليق بحاله ولا تناسب شأنه ويتزوج، ينصرف إلى الزوجة اللائقة بحال العبد. لذلك قال فإن أطلقها تخير، أي العبد ما يليق به، إيه في هند وفي فلانة وفلانة وفلانة كلهن لائقات به يتخير بينهم، بس ليس له أن يتزوج واحدة لا تليق به، يعني أرفع وأعلى شأنا من مستواه اللائق به. قال وإن عين، أي المولى عين زوجة بعينها تعينت. طيب لو فرضنا المولى أطلق، راح العبد تزوج وحدة فوق من تليق به، فوق من تليق به، أو المولى عين هندا فتزوج العبد فلانة دعدا، بهالحال شو الحكم؟ بس يتخطى من عينها المولى، أو بس يتخطى من تليق به مع كون المولى أطلق، بيكون عقد العبد وقع عن إذن أو بلا إذن؟
بلا إذن.
فشو بصير؟ فضولي، فضولي فصعد. إذا المولى اطلع وأجاز صح، وإذا المولى لم يجز بطل. قال فلو تخطاها، يعني لو تخطى العبد من عينها المولى، أو تخطى العبد الزوجة المناسبة بحاله مع إطلاق المولى، كان أي عقد العبد فضوليا يقف على إجازة المولى. طيب الآن يا أخوان، هذا كله اللي كنا عم نحكيه فيما يرجع إلى ماذا؟ العبد القن اللي هو بتمامه مملوك. طيب لو كان العبد قد تحرر بعضه، بهالحالة ماذا؟ بهالحالة تراعى فيه جنبة الحرية وجنبة العبودية. جنبة الحرية تقتضي أنه ليس لمولاه أن يجبره على التزويج، لأن العبد القنن للمولى أن يجبره على التزويج، هو مملوك لمولاه. هذا لأنه في جزء منه حر ليس لمولاه أن يجبره على التزويج. طيب جنبة العبودية ماذا تقتضي؟ ليس له أن يتزوج، يستقل بالتزويج من دون أن يستأذن المولى. فشو بتطلع النتيجة؟ إنه هذا ما بيقدر المولى يجبره على التزويج، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يستقل هو بالتزويج ويحتاج إلى إذن مولى.
مثل الرشيدة بالنسبة للمولى،
يعني بصير حكمه حكم البالغة الرشيدة، إنه هي بيها ما في يستقل بتزويجها، بس كمان هي ما فيها تستقل، تحتاج إلى إذن أبيها بناء على التشريع. ولا هناك من قال بأن الأب والجد يستقلا في تزويجها، وهناك من قال تستقل هي في تزويج نفسها. قدرت قال ومن تحرر بعضه، يعني العبد الذي تحرر بعضه، قال ليس للمولى إجباره على النكاح. ليش ليس له إجباره؟ مراعاة لجانب الحرية، ولا للمبعض، المبعض هو اللي تحرر بعضه، بعضه حرم بعضه، ولا للمبعض الاستقلال في التزويج نفسه. ليش؟ مراعاة لجانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على رضاه، أي رضا مولاه، على عفوا يتوقف نكاحه على رضاه، يعني رضاه هو أن يكون التزويج برضا العبد المبعض وإذن المولى أيضا، جمعا بين الحقين اللي هو حق العبودي وحق الرقي. طيب المسألة الثامنة يا أخوان، لو زوج الفضولي الصغيرين. مين اللي عم بزوج الصغيرين هلا؟ الولي أو الفضولي؟ لأنه الولي إذا زوج الصغيرين شو بيكون تزويجه؟ نافر، وليس لهما إذا بلغا أن يردا هذا التزويج، تزويجه نافر. فلأن الآن مين اللي عم يزوج الصغيرين؟ الفضولي، ما قالوا إليه لا ولي ولا وكيل من قبل الولي، وإنما فضولي عم بزوج الصغيرين. قال لو زوج الفضولي الصغيرين، فتاة صغيرة وفتى صغير، إجا فضولي زوجهما، فبلغ أحدهما. الآن هذا يا أخوان هذا العقد عقد فضولي منوط بصحته، منوطة بالإجازة. بيقدر الصغير يجيز حال الصغار؟ لا، لأنه مسلوب العبارة مولى عليه. لو تأتت منه الإجازة حال الصغار لتأتى منه ماذا؟ تزويج نفسه حال الصغر. ما بيقدر الصغير يجيز حال الصغر أو الصغيرة تجيز حال الصغر. فصحة هذا العقد تحتاج إلى إجازة مين؟ إما يجيز الولي حال الصغر فساعتها بينفذ، أو الصغير بعد بلوغه يجيز فساعتها يلزم العقد. قال فبلغ أحدهما، أحد الصغيرين بلغ وأجاز العقد، أجاز العقد، لزم، لزم من جهة مين؟ من جهة هذا الذي بلغ وأجاز. طيب لزم من جهته، من جهة اللي بلغ وأجاز. طيب وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على ماذا؟ على بلوغ الآخر وإجازة الآخر. طيب فلو أجاز طيب كثير منيح، إذا كمان الآخر بلغ وأجاز بالنهاية لزم العقد من الجهتين، وإذا مات واحد منهم الآخر بيورث بالزوجين، ما عندنا مشكلة. فرض مسألتنا وين يا أخوان؟ فرض مسألتنا لو بلغ أحدهما فأجاز والمجيز مات قبل أن يبلغ الآخر ويجيز، هذا مفروض مسألتنا. لذلك قال فلو أجاز الأول ثم مات، مين اللي مات؟ المجيز قبل بلوغ الآخر وبالتالي إجازته، ساعتها ما هو الحكم؟ شو وجه التردد في ما هو الحكم؟ لأنه هذا الأولاني مات، إذا الآخر بعد ما بلغ لم يجهز ما في تزويج، ما في إرث. إذا الآخر بعد ما بلغ أجاز بيورث لهذا الميت بالزوجية، صحيح؟ فشو الحكم هنا؟ يا أخوان في هذا الفرض مرة بنحكي عن الحكم بحسب ما تقتضيه القواعد، ومرة بنحكي عن الحكم بحسب ما تضمنه النص والدليل خاص. بحسب ما تقتضيه القواعد عندنا نظرتان، نظرتان. النظرة الأولى أنه القواعد تقتضي أنه الآخر إذا بلغ ولم يجز ما في توارث، إذا بلغ وأجاز صحت الزوجية وثبت التوارث، فالتوارث يكفي فيه إجازة الآخر من دون حاجة إلى يمين الآخر. ما بحاجة الآخر أن يحلف يمينا، بس يبلغ من له تجيز، إذا قال لا لا أجيز ما في توارث، إذا قال أجيز معناتها يرث الأول بلا حاجة إلى يمين، بلا حاجة إلى. شو هو موضوع الإرث الزوجي؟ الإرث الزوجي موضوعه الزوجية، الزوجية تحققها وعدم تحققه وعدم تحققها بيد الآخر بعد بلوغه، إما يجيز أو لا يجيز، إما يجيز أو لا يجيز. هذه نظرة. النظرة الأخرى أنه لا، القواعد تقتضي البطلان، بطلان الزوجية بموت الأول، وإجازة الآخر لا تنفع في ماذا؟ في تصحيح الزوجية في المقام وفي إثبات الإرث. لماذا؟ قالوا لأنه يعتبر في الإجازة المصححة للزوجية بقاء كلا الطرفين على الصلاحية، تشترط في طرفي العقد الحياة، وبموت الأول سقط أحد الطرفين عن صلاحية كونه طرفا للعقد، فما عادت إجازة الآخر نافعة في تصحيح مثل هكذا عقد. فإذا على حسب القواعد عندنا نظرتان، نظرة بتقول إجازة الآخر تصحح العقد بلا حاجة إلى يمين، ونظرة أخرى تقول بموت الأول العقد فسد وإجازة الآخر لا تصححه. إذا على مستوى القاعدة، على مستوى الدليل الخاص عندنا رواية نتعرض إليها غدا والحمد لله رب العالمين. عقد الفضولية بل تطلب مسامحة على العقد، ولكن والأصل فيها الفضولية، عقد الفضولية يعني عقد العاقد الفضولي، ولكن تطلب مسامحة بحذف ماذا؟ بحذف المضاف. قال عقد الفضولي يعني عقد عاقده فضولي، فضولي العاقد لحظ حال المتعلق تطلب. أي نعم هو يصير وصف بحال المتعلق، عقد فضولي عاقده مثل زيد قائم بابي، هذا يطلق. بس نحن عم نحكي الأصل في هذه الصفة أنها صفة للعاقد مو للعقد.